بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى ميلاد الكوكب العاشر من كوكبة آل محمد الإمام الهادي عليه السلام. أهل البيت عليهم السلام يمثلون منظومة واحدة، سر أسرارها النورانية التي أفاضها الله جلت قدرته عليهم. بنورهم أشرقت السماوات والأرض. لهم عليهم السلام الخصوصية الكبرى والآية العظمى والعروة الوثقى والحجة على أهل الآخرة والدنيا. لكل إمام منهم عليهم الصلاة والسلام رسالة خاصة يقتضيها الزمان والمكان والأحداث المصاحبة. لذلك وإن تعددت أدوارهم، إلا أن الهدف المتوخى هو الهدف الواحد الذي لا يتغير ولا يتبدل، من النبي الأعظم محمد إلى خاتم الكوكبة النيرة الإمام المهدي من آل محمد. كثير هم أولئك الذين يسعون للتعرف على ذوات هؤلاء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكنهم يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود، إلا في بعض المحطات التي تستوجب توقفاً معيناً محدوداً، وهو ما وصل إلينا عبر نقلة الحديث أو ما سطرته أقلام المؤرخين، واشترك في هذا أعلام الفريقين من الخاصة والعامة. وكلنا يعرف عندما يتحرك الإنسان على أساس من الحب ما الذي يصدر منه، وعندما لا يتحرك على هذا الأساس ما الذي يصدر عنه. الحب عندما يدفع الإنسان للكتابة أو للحديث فإنه يأخذه إلى عوالم يرتضيها، على العكس من ذلك تماما عندما يتحرك الإنسان لا على أساس من الحب، ولا أقول البغض، الإنسان المبغض خارج الدائرة، هذا لا مجال للحديث معه لأنه لا يستحق أن يقف الإنسان أمام ما يقول لأنه مبغض. أما الإنسان المخالف الذي لا تتفق معه ولا يصل به الحال إلى درجة البغض، فالأبواب مشرعة ومساحة الأخذ والرد والبدل مفتوحة. أصلاً القرآن يؤسس لنا، السنة تدفعنا، الأعلام يأخذون بأيدينا إلى هذه المساحات، في أن ننفتح على الآخر، أن نأخذ من الآخر، أن نتقبل، أن نسمع، أن نصغي. نعم، نضع الشيء على المحك، فإن تم دليله وقام برهانه لا مانع أن يخضع الإنسان للحقيقة، لأن الحقيقة هي الغاية التي من أجلها تحرك الأنبياء والرسل، الأولياء والصالحون وهداة الأمة وعلماؤها. الإمام الهادي عليه السلام، هذا الكوكب المنير، اصطدم بواقع مر. هذا الواقع هو عبارة عن تنامي حالة التصوف في وسط الأمة على حساب الثوابت من معتقدها والمستقر من أصولها. لذلك وجه جهاده سلام الله عليه على آبائه وأبنائه لوضع الحلول المنجية لأبناء الأمة من غائلة ما قد يترتب على هذا السلوك وهذا التوجه من آثار خطيرة تحرف مسار الأمة عن هدفيتها. التصوف بادئ ذي بدء، المنطلقات حسنة طيبة سهلة، هي عبارة عن ترويض النفس، إبعاد النفس قدر الإمكان عن الدنيا وزبرجها. لكن مع مرور الأيام، عمل الدولة العباسية على إثارة وإذكاء الكثير من مواطن الافتراق رغبة في السيطرة على الوضع، تسللت هذه الحالة إلى الواقع الصوفي الذي كان ينأى بنفسه ويجد ملاذه في المساجد والتكايا، حتى أن جماعة الصفة باتوا يشغلون مواقع معينة لهم في الكثير من دور العبادة، خلصون أنفسهم من الماديات، يحاولون أن يقتربون من الله. وهذه امتدت مسيرتهم وإلى اليوم. وعندما نقول هذا الكلام لا نعني المطلق من الصوفيين، وإنما نعني أولئك الذين لم يقفوا عند حدود ما يمليه عليهم الثابت من الدين، من المعتقد. الصوفيون بدأوا في زمن الإمام علي عليه السلام، ثم تطورت حالتهم، جذبوا مجاميع من الناس واستقطبوا الكثير ممن لا حول لهم ولا طول، ثم دخلوا في أعقد المسائل وأكثرها تكليفاً، البحث عن وجود الصانع، وأن لا معلومة حقيقية إلا ما أشرقت على النفس وما عداها فلا نصيب له من التسليم. إذا سلمنا بهذا، كارثة عظيمة تعني إبطال فاعلية العقل الذي هو أشرف ما شرف به الإنسان وميز عن سائر المخلوقات. كرمنا بني آدم بعقله، وإلا إفاضة الحياة على كل الموجودات إفاضة حياة. لكن هذه الحالة من التمييز بين الخير والشر، بين النور والظلمة، بين الهدى والانحراف، هذه عاملها الأول هو العقل، هذه النعمة الكبرى التي على أساس منها يحصل الثواب والعقاب، الجنة والنار. أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، بك أثيب بك أعاقب، العقل. هم ذهبوا إلى تعطيله تماما. ما أشرق على النفس هو الحجة. قلت لكم جاءت فتنة خلق القرآن أخذت نصيبها منهم، دخلوا في دهاليز مظلمة. إبليس والعياذ بالله يحسن شق الطرق، تمديد الجسور، حفر الأنفاق، لا يدع مجالاً للإنسان إذا ما أراد أن يركب في سفينة إبليس إلا واتخذ له طريقاً يتناسب مع مقامه وشأنه. يمكن واحد طريق واحد متر يمرر إبليس من عنده وينتهي به إلى ما أراد. يمكن واحد يحتاج، لا والله هم متر، هم شارع متر لكن يحتاج سفلته. آخر يحتاج إضاءة، رابع يحتاج إشارات مرشدة، خامس وهكذا، كل بحسبه. إضلال العالم يحتاج من إبليس جهود مضنية، على العكس من ذلك إضلال الإنسان العابد. عندما أقول العالم، العالم الإلهي الذي يتحرك في دائرة الله، وإلا أخو إبليس هم عالم لكن خارج الدائرة الإلهية. وكم لإبليس من حفدة، أبناء وحفدة كثر على مر التاريخ. الإمام الهادي عليه السلام من جهوده محاولة إرجاع هؤلاء إلى الطريقة الصحيحة، إلى المحجة البيضاء. لاحظوا في سير أئمتنا عليهم السلام عندما يصطدمون بحالة من الانحراف الفكري أو الانصراف إلى خلاف ما هو المجمع عليه، لا يعمدون إلى الهدم والمحاربة والتسقيط وإصدار الأحكام المنفرة، وإنما يعمدون إلى أسلوب التحبيب، الترغيب، التقريب. أصلاً لا ينتظرون أن يأتيهم الإنسان المشكك، يتحركون في الذهاب إليه أو يجعلون بينهم وبينه الواسطة، كما هو الحال في قضية الكندي مع الإمام الحسن العسكري، الذي يخشى مواجهة الحقيقة هو الذي لا يمتلك الدليل. أما من بيده الدليل لا يخشى، يتحرك في كل المساحات، يتقلب في كل الأوضاع، يعطي ما يمليه عليه الضمير، الرغبة أولاً وأخيراً الوصول إلى الهدف. لماذا نحن نقدسهم؟ نقدسهم لأن الله أراد ذلك، واحد. اثنين، لأنهم أعطوا ولم يأخذوا، لأننا مهما كنا في دائرة النقص لا يكملنا في هذا الوجود إلا محمد وآل محمد. وبهذه المناسبة همسة، أهل البيت لا يدفعوننا كثيراً في اتجاهات بقدر ما يدعون إلى الاتجاه لهم والانطلاق على أساس منهم. كونوا لنا زيناً، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بسلوككم مطابقة بين الأقوال والأفعال، ولا ما وش فائدة يعني أن أحتفل بذكرى الإمام الهادي عليه السلام وأنا لا أمتلك سلوكا هادئا في وسط الأمة؟ أحتفل بذكرى الإمام الهادي النقي عليه السلام وأنا لا أحمل صفحة من النقاء في مسيرتي؟ نتوقف في محطات ذكريات وفياتهم ومواليدهم لنستجلي الدروس والعبر، لنضيء طريقنا كي تشرق هذه النفس، هذه الروح الأسيرة بين جنباتنا. إذن فعلنا وتفاعلنا معهم نور على نور، قلنا لا مشكلة. رواية في مشارق أنوار القلوب، الإمام علي عليه السلام يأخذ بأيدينا للتعرف عليهم، أقرأها دون تعليق. يقول عليه السلام: فمن ذا ينال معرفتنا؟ واضح. أو بيان درجتنا، أو يشهد كرامتنا، أو يدرك منزلتنا. حارت الألباب والعقول وتاهت الأفهام فيما أقول. من اللي يقول؟ إمام علي. تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وكلت الشعراء وخرست البلغاء وألكنت الخطباء وعجزت الفصحاء وتواضعت الأرض والسماء عن وصف شأن الأولياء. جل مقام آل محمد صلى الله عليه وآله عن وصف الواصفين ونعت الناعتين، وأن يقاس بهم أحد من العالمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من زوار هذا الإمام المظلوم صاحب القبر المهدوم قريبا عاجلا إن شاء الله، وأن يرزقنا الشفاعة على يديه. ولروح هذا الفقيد السعيد بولاية محمد وآل محمد رحم الله من يقرأ الفاتحة.